دليل ثالث وهو أيضا من أظهر الأدلة على القول بوجوب صلاة الجماعة في المساجد الحديث الذي تحفظون، حديث أبي هريرة في قصة الأعمى الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح مسلم. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعمى وقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. رخص له النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، فلما ولى الرجل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي بعض الروايات قال: لا أجد لك رخصة. ولو تتبعت هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أصله في صحيح مسلم السياق الذي ذكرت، لكن لو تتبعت بقية رواية الحديث لوجدت أن هذا الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له أجب وقال له لا أجد لك رخصة أنه كان شاسع الدار، يعني بيته بعيد. وفي بعض الروايات أن بينه وبين المسجد شجرا ونخلا. وفي بعض الروايات قال: إني أخاف هوام المدينة وسباعها. وفي بعض الروايات أنه قال: قد رق عظمي وكبر سني. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له أجب وقال له لا أجد لك رخصة. إذا كان هذا حال هذا الرجل، فكيف بمن هو مبصر وكذلك أيضا هو معافى البدن؟ وجوب الصلاة عليه أولى. طبعا هنا قد يسأل سائل: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أوجب صلاة الجماعة في المسجد على هذا الأعمى، مع أن العمى قد يكون عذرا من الأعذار الذي تسقط به الجماعة؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله قدرته على إجابة الدعاء، وإلا لو كان هذا الرجل فعلا لا يستطيع فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعذره. وأنت تلحظ أن العميان ليسوا شيئا واحدا، من العميان أحوالهم عجيبة، قد يعرف أحيانا بمجرد أن تسلم عليه، أحيانا بالرائحة، أحيانا يعني سمعت من بعض المشايخ يقول الشيخ صالح بن حميد ينقل عن والده الشيخ عبد الله بن حميد اللي كان مفتي الديار السعودية قبل الشيخ بن باز رحمه الله، يقول الوالد كان يميز أنواع التمر بلمسه، يقول لك هذا منيفي، هذا سلج، طبعا السكري كلنا نعرفه، ها، ونحو ذلك. يقول عامة أنواع التمور الوالد يميزها بلمسه. هذا أعمى، نعم، وكان يعني ربما يقول يقضي أكثر حوائجه داخل البيت دون أن يقوده قائد. فهذا ماذا نقول بالنسبة لصلاة الجماعة بالنسبة له؟ تجب عليه. وأما رجل آخر لا يجد من يقوده وربما فعلا تأذى بخروجه إلى المسجد إلى آخره، فهذا لا شك أن الضعف والضرر، يعني العمى، عذر تسقط به الجماعة، والله أعلم.